بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزاني عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني لأبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم لعنه باستياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا وكل موضع قصر الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله في باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح وصوف إلى عبد. قد تكلمنا على أول الباب، وهذا تمامه. قال رحمه الله: ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل، فان الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا. كل موضع اتخذ للصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه أو صلي فيه فهو مسجد. قال صلى الله عليه وسلم: كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهي أحمد بسند جيد عن ابن مسعود المرفوع إن من شعار الناس أن تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. جندب بن عبد الله، المراد به جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس، يحتمل أن المراد خمس سنين ويحتمل أن المراد خمس ليال. قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله. البراءة معناها نفي الشيء والابتعاد عنه، نفي الشيء والابتعاد عنه، كما يقال برأ القلم، برأ القلم إذا قطعه وأبعد جزءا منه. فالبرء هو البعد والانقطاع، بعد والانقطاع. أبرأ من الله أي أنفي ذلك، أنفي ذلك وأكرهه. أن يكون لي منكم خليل من الصحابة، فليس له من الصحابة خليل. والسبب في ذلك أن الله اتخذه خليلا، والخلة لا تقبل الاشتراك، الخلة لا تقبل الاشتراك، فلا يمكن أن يكون خليل الله وخليل أحد من الخلق. خلة لا بد أن تكون لواحد، لا تقبل الاشتراك. والخلة هي أعلى درجات المحبة، الخلة هي أعلى درجات المحبة، لأن المحبة درجات عشر كما ذكرها ابن القيم في كتاب روضة المحبين. يقول الله كتاب اسمه روضة المحبين روضة المشتاقين، ذكر فيه أن الخلة عشر درجات، بعضها أعظم من بعض، ليست على نوع واحد. وقد نقل هذه الدرجات في العز بن عبد العز في شرح الطحاوية. منها مثلا المحبة والشوق والعشق والغرام واللقى إلى آخره، كلها من أسماء لأنواع من المحبة، إلى أن تبلغ الدرجة الأخيرة والعليا وهو الخلة. سميت المحبة بعين الاسم لأنها تتخلل القلب، لأنها تتخلل القلب، كما قال الشاعر: ولست لسنة الروح مني وبذا سمي القليل قليلا. الشاعر يخاطب عشيقته ويقول: تخللت لسنة الروح مني، تخللت نسلة الروح مني، أن هو القلب، وبذا سمي الخليل خليلا. فالخلة هي أعلى درجات المحبة، ولا تقبل الاشتراك أبدا. لا يمكن أن يكون الإنسان خليلا لاثنين أو ثلاثة، إنما يكون خليلا لواحد فقط. وعباد الله أنبياؤه وعباده المؤمنون كلهم يشتركون في المحبة، الله يحبهم، الله يحبهم، يحب الصوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المتطهرين. أما الخلة هذه لم تحصل إلا لاثنين فقط، هما محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، كما في قوله تعالى: واتخذ الله ابراهيم خليلا. ولذلك لما جاء الولد إلى إبراهيم على الكبر آخر حياته وأحب الولد فإن الله سبحانه وتعالى انتقل وأمره بذبحه بسحابه من أجل أن يتبين أن محبة إبراهيم لله أشد من محبته للولد. ولذلك لما أمره الله بذبحه فإنه عليه الصلاة والسلام بادر إلى امتثال أمر الله وأراد ذبحه وأرجعه للذبح وأجرى 60 على حيث. ولما أسلم وصلى به جميل ما بقي إلا حقيقة الذبح. عند ذلك ظهرت النتيجة وظهرت محبة إبراهيم لربه عليه الصلاة والسلام وأنه لا يقدم على محبة ربه شيء حتى ولده الوحيد الذي ربطه على الكبر قدم محبة الله على محبته وأراد ذبحه امتثالا لأمر الله. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. حصلت النتيجة وانتهى المطلوب. أصبح الذبح لا داعي له. الذبح حقيقة الذبح لا داعي له وإنما المراد الامتحان والامتثال والتطبيق. وقد حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام قد صدقت الرؤيا إلا كذلك نجي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين أي الامتحان. هذا الذي حصل لإبراهيم مع ولده هو الامتحان العظيم الذي نجح فيه عليه الصلاة والسلام. دل على أن المحبة لا تقبل المشاركة. ولذلك لم تحصل من بني آدم إلا مثلين فقط هما محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. أما بقية الأنبياء والمؤمنون فإن الله يحبهم ويحبونه كما جاءت بذلك النصوص. والمحبة تقبل الاشتراك. يمكن الإنسان يحب أشياء كثيرة لا مانع من ذلك يحب أشياء كثيرة ولكن لا يقدم محبة شيء على محبة الله أبدا. وإن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربص حتى يأتي الله بأمره. الذي يقدم محبة شيء على محبة الله ومحبة رسوله هذا متوعد بالعقوبة. فإن الله اتخذني هل هو السبب يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من أصحابه مع شدة محبته لهم لم يتخذونه خليلا هذا دليل على أن السنة خاصة. وإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا يعني على فرض لو صحت لي وجاز لي أن أتخذ من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. وهذا فيه فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أبو بكر كنيته أن اسمه عبد الله بن عثمان ولقب بالصديق لكثرة صدقه مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع عباد الله. فهو كثير الصدق عليه الصلاة رضي الله تعالى عنه. لذلك سمي بالصديق. وما في الحديث ان الرجل لا يصدق ولا يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هو المبالغ في الصدق. الصديق هو المبالغ في الصدق. والصديقون كثيرون من المؤمنين. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ودرجة الصديقين تلي درجة الأنبياء. وهو فوق درجة الشهداء. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. جعلهم مراتب، أولهم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم بقية المؤمنين الصالحين. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. قدم الصديقون على الشهداء، فدرجة الصديقين تأتي بعد درجة الأنبياء، وهم المبالغون في الصدق، ومنهم وأفضلهم بل أفضل الخلق بعد الأنبياء، أفضل الخلق بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وذلك بقوة إيمانه وصدق يقينه ومواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكه، ومواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه والغزوات والجهاد، مواقف عظيمه لنفسه وماله رضي الله تعالى عنه، فهو بذل ما لم يبذله غيره، ما لم يبذله غيره. ولا ننسى موقفه صلى الله عليه وسلم يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، الموقف الذي تضعضع عنه كثير من الرجال، وثبت رضي الله تعالى عنه، وثبت الصحابه وطمأنهم كما هو معروف في سيرته رضي الله تعالى عنه. وكذلك موقفه من المرتدين، كتاب المرتدين حتى أخضعهم للإسلام وحتى قضى على فتنته، كل ذلك من مواقفه العظيمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك نال هذه المرتبة وهي الصديقية، وأيضا نال الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي قوله ولو كنت متخذا من أمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، هذا فيه إشارة إلى استخلافه، هذا من أدلة استخلافه رضي الله عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في آخر حياته، فهذا فيه إشارة إلى أنه هو الخليفة بعد. كما أنه صلى الله عليه وسلم في مرض موته أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ولما قيل له عن عمر أبى وغضب، أبى وغضب وأمر أن يؤمر أبا بكر أن يصلي بالناس، هذا فيه إشارة إلى خلافته. ولهذا قال الصحابة يرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، يعني لما أرادوا مبايعته وتمنع رضي الله تعالى عنه وأشار عليهم بمبايعة عمر أو أبي عبيدة بن جراح، قالوا له أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا، وبذلك بايعوه رضي الله تعالى عنه بإجماعه. وكان في بيعته الخير الكثير والمصلحة العظيمة للإسلام والمسلمين، فهذا من أدلة استخلافه رضي الله تعالى عنه. وفي ذلك رد على الرافضة، لذلك رد على الرافضة الذين يبغضون أبا بكر الصديق ويطعنون في خلافته وخلافة إخوانه عمر وعثمان، ويقولون إن الخلافة لعلي بعد الرسول، الخلافة لعلي بعد الرسول، وإن الصحابة اغتصبوها وظلموا عليا، هكذا يقولون قبحهم الله. ولذلك يلعنون أبا بكر ويلعنون عمر ويسمونهما بصنم قريش قبحهم الله وأحياه. فلم يبغض أبا بكر أو يبغض أحدا من الصحابة، فهذا دليل على نفاقه، على كفره، كما قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله ليذوق بهم الكفار. الذي يختار من الصحابة هذا دليل على كفرهم ونفاقهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. الله تعالى يقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان. قال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قليلا. قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. الذي قطعا في خلافة أحد من الخلفاء الراشدين، قال الشيخ الإسلام بن تيمية: من طعن في خلافة واحد من هؤلاء يعني الأربعة فهو أضل من شمار أهله، فهو أضل من شمار أهله، لأنه قد أجرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار هم الذين بايعوا أبا بكر أولا، ثم بايعوا عمر، ثم بايعوا عثمان، ثم بايعوا علي رضي الله تعالى عنه. فالذي يطعن في خلافة واحد من هؤلاء من الشيعة أمر النواصي، كيف يطعن في خلافة علي رضي الله عنه من النواصي؟ فهو أضل من شمار أهله، وذلك لإجماع المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم على ترتيب الخلفاء على هذا النمط: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاه أجمعين. فالحاصل أن هذا فيه فضيلة عظيمة لأبي بكر ومنقبة عظيمة، وفيه أيضا إشارة أو دلالة على استحلافه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم. ألا هذا حرف تنبيه، هذا يتابه للتنبيه، تنبيه السامع إلى أن يتنبه لما يقال له. إذا كان الكلام مهما ويحتاج إلى إصغاء وانتباه يؤتى بكلمة ألا. ألا وإن من كان قبلكم، يعني انتبهوا، من كان قبلكم يعني من اليهود والنصارى، هم الذين كانوا من قبلهم، اليهود والنصارى، كما في الحديث الذي قبل هذا حديث عائشة: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، يتخذون القبور مساجد. ألا كرر كلمة ألا مرة ثانية لأجل التنبيه والتأكيد: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ثم لم يقتصر على هذا، بل قال: فإني أنهاكم عن ذلك، تأكيد بعد تأكيد لأهمية هذا الأمر والتنبه له، لأنه سيحصل فتنة في المستقبل ويحصل تضليل فتنبهوا. فيوجد من يقلد اليهود والنصارى من هذه الأمة فيفتح للقبور مساجد، فما حصل فتنبهوا لذلك. اتخاذ القبور مساجد على معنى المعنى الأول وهو المراد من هذا الحديث اتخاذها مصليات، صلى عندها، وإن لم يبنى مسجد اتخاذها مصليات، يصلى عند القبر، هذا هو اتخاذه بس وهو المراد من هذا الحديث كما يأتي. المعنى الثاني أن يبنى عليه مسجد يبنى عليه مسجد، كما حصل في القرون المتأخرة. وأول من بنى المساجد على القبور كما يقول الشيخ تقي الدين هم الشيعة، الشيعة الفاطميون في مصر والمغرب، هم أول من بنى المساجد على القبور. ثم قيدهم الخرافيون الذين ينتسبون إلى أهل السنة من الصوفية وغيرهم، الذين هم في ذلك وبنوا على القبور. وهذا إنما حدث بعد القرون المفضلة، البناء إنما حدث بعد مضي القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول من فعله الشيعة، والشيعة دسيسة على الإسلام، الشيعة دسيسة على الإسلام، يريدون إفساد الإسلام، أظهروا الإسلام نفاقا من أجل أن يفسدوه، وهم دسيسة على الإسلام، وهم فصيلة من اليهود، لأن أول الشيعة ودورتهم الخبيثة هو عبد الله بن سبع اليهود الذي أظهر الإسلام نفاقا وأخذ يؤلف الناس على أمير المؤمنين عثمان بن عفان ويختلق المطاعن على أمير المؤمنين، حتى اجتمع حوله طغمة من الأشرار ومن الصبيان. وعند ذلك حول عصابة مجرمة آثمة سفسق دم الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبذلك انفتح باب الفتنة على الأمة، حصلت في الغربة وحصل القتال بين المسلمين، ولا تزال آثار هذه الفتنة باقية. بسبب هؤلاء الطائفة الحديثة المنبثة في الإسلام، إذا فمعنى اتخاذ القبور مساجد تنبه لذلك معناه يشمل أمرين، الأمر الأول الصلاة عندها وهذا هو الأكثر وهو المراد بهذا الحديث، صلاة عندها، ولا لم يبنى عليها مباني، يبنى عليها قباب ومساجد، مجرد الصلاة عندها ولو كانت في الصحراء، فإن هذا هو اتخاذها مساجد. والأمر الثاني أن يبنى عليها مساجد، فيجمع بين الشرين، فتنة عندنا وشر عندنا وفتنة الصلاة عندها. فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا منه مبالغة، منه صلى الله عليه وسلم مبالغة في النصيحة، نصيحة الأمة وبيان ما هي مقبلة عليه من الفتن والشرور من أجل أن تأخذ حذرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، وكما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في الناس إلا واحدة. قال: من هو يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهو يخبر صلى الله عليه وسلم عن الشرور والفتن المستقبلة من أجل تحذير الأمة وتنبيهها إلى أن تأخذ طريق الصواب وأن تحذر من طريق الفتنة وطريق الفرقة والاختلاف. كل ذلك من نصحه صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته. ثم نقل الشيخ رحمه الله كلام شيخ الإسلام بن تيمية فقال: فقد حذر من ذلك صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، يعني قبل أن يموت بخمس، كما في حديث جميل الذي معنا الآن، حذر منه في آخر حياته كما في هذا الحديث حديث جميل. ثم إنه لعن صلى الله عليه وسلم وهو في السياط، يعني سياط الموت، كما في حديث عائشة الذي سبق أنه صلى الله عليه وسلم لما رجل به جعل يطرح قميصة له على وجهه، ثم فإذا اغتم بها كشفها فقال: وهو كذلك يعني في هذه الحالة الحرجة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم والمساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأدرك قبره غير أنه خشي أن اتخذ مسجدا. فقول الشيخ رحمه الله فقد حذر منه في آخر حياته كما في حديث جرير. ثم إنه لعن وهو السياق من فعله كما في حديث عائشة الذي قبله. ثم قال الصلاة عندها من ذلك يعني من اتخاذها مثال. نعم والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد. الصلاة عندها أي عند القبور من ذلك يعني من اتخاذها مساجد وإن لم يبن مسجد. وهذا هو المعنى المراد من هذا الحديث. وإن كان المعنى الثاني مرادا أيضا الصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجدا وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم خشية أو خشية أن اتخذ مسجدا يعني خشية أن اتخذ قبره مسجدا فأمر بدفنه في بيته من أجل حمايته من اتخاذه مسجدا أو خشية الصحابة ذلك خشية يعني خشية الصحابة ذلك فدفنوه في بيته ولم يدركوا قبره لأنه اتخذ مسجدا. فإن الصحابة الدليل على أن المراد هو الصلاة عند القبور المعنى الأول وليس المعنى الثاني. الدليل على ذلك أن الصحابة لم يقبلوا ليبنوا عند قبره مسجدا لأن الصحابة يعلمون تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وهم أعلم الأمة وأشدها تمسكا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أبدا ومستحيل أن يبني الصحابة مسجدا على قدر الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل على أن المراد اتخاذه مسجدا الصلاة عنده الصلاة عنده هذا هو المعنى الأول. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قدره مسجدا لأنهم معصومون عن ذلك رضي الله عنه لا يمكن أبدا في حقه. بل لم تبن المساجد في القرون الأربعة كلها كما وصلنا لأن القرون الأربعة أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرة القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا كان القرون الأربعة لم يبنى فيها مسجد فكيف يبنى فيها على القرون مساجد فكيف يبنى في عهد الصحابة الذين هم القرن الأول رضي الله تعالى عنه. فدل على أن المراد باتخاذها مساجد الصلاة عندها تحري الصلاة عندها ظنا أن الصلاة عندها فيها نجية وأنها يستجاب الدعاء عندها لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد سدا لذريعة الشرك لأنه إذا صلي عندها ودعي عندها فإن ذلك يتطور فتدعى من دون الله وتعبد من دون الله كما حصل عند الأضرحة الآن. الأضرحة الآن صارت تعبد من دون الله صار يذبح لها وينظر لها ويستغاث بالموتى وينادون ويتمرغ على قربتها ويعتف عندها ويطاف حولها كما يطاف بالكعبة كل ذلك لأن الباب انفتح فما ظل عليها وصل ذلك إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فإن الصحابة لم يكونوا يبنوا حول قدره مسجدا فدل على أن المراد إنه عن اتخاذها مساجد الصلاة عندها وهذا هو المعنى الأول. ثم قال رحمه الله وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا كل موضع متردد عليه كل موضع يتردد عليه ويصلى فيه سواء كان عند القبر او ليس عند القبر فقد اتخذ مسجدا وان لم يبلغ ولو كان صحراء ثم مسجد يعني اذا كان صلاه وكان سجود بل كل موضع صلي فيه فقد اتخذ مسجدا حتى ولو لم يصل لو انسان مسافر حضرته الصلاه ثم نزل وصلى في المكان هذا المكان الذي صلى فيه يصلى مسجدا لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ما معنى مسجدا يعني صالحا للصلاه فيها صالحا للصلاه فيها فدل على ان المكان الذي يصلى فيه يصلى مسجدا سواء قصد او لم يقصد سواء بني عليه او لم يبنى سمى مسجدا وهذا من خصائص هذه الأمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص على غيره من النبيين منها أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا وكانت الأمم السابقة لا تكثر صلواتها إلا في كنائسها وبيعها أما هذه الأمة وسع الله عليها وأباح لها أن تصلي أو شرع لها أن تصلي في أي مكان من الأرض أدركتها الصلاة وهي فيه بشرط أن يكون طاهرا يكون هذا المكان طاهرا وأن لا يكون فيه قبر لأن هناك بقاع منهي عن الصلاة فيها منها أن يكون هذه البقاع القبر هذا أشد أن الواضع له ومنها أن يكون هذا القبر هذا المكان نجسا ومنها أن يكون طالعة الطريق طالعة الطريق أو معاطن الإبل إلى غير ذلك من المواطن التي ذكرها أهل العلم تبلغ سبعة مواطن اذكرها في كتب الفقه منها ما هو ثابت وصحيح ومنها ما فيه نظر لكن الاستثناء موجود هناك بقاع مستثنات لا يصلى فيها وما عدا هذه المستثنات فكل الأرض صالحة للصلاة فيها يعني لك هي الأرض مثلا وطهورا يعني شربتها عند التيمم كما قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه في سورة مائدة سورة النساء فامسحوا بوجوهكم وايديكم الحاصل ان معنى اتخاذ القبور مساجد يشمل معنيين المعنى الاول صلاة عندها وان لم يبنى مسجدا وهذا هو المعنى المراد من الاحاديث والمعنى الثاني البناء بناء المساجد عليها والقباب بناء المساجد عليها والقباب وهذا ايضا منهي عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب لا تدع قبرا مسلما الا سويته يعني الا هدمته وسويته بالارض لا يكون عليه بناء مرتفع لان هذا يفسد الناس ويصبح وسيله من وسائل الشرك العله هي ان هذا وسيله من وسائل الشرك عله المنع من الصلاه عند القبور ان ذلك وسيله من وسائل الشرك اما من قال من بعض المتفقهه ان العله هي النجاسه النهي عن الصلاة عند القبور لأن البقعة نجسة من صديد الموتى أو من القبور فهي كلام فارغ لا معنى لأن الأرض طاهرة أرض المقبرة طاهرة ما فيها نجاسة تأتي عليها السنين وتأتي عليها الشمس هي طاهرة فالعلة ليست من النجاسة العلة هي أعظم من النجاسة وهي وسيلة الشرك وسيلة من الشرك وإلا فهي طاهرة من النجاسة فهذا القول قول لا معنى له وليس هو المقصود بالرسول صلى الله عليه وسلم تفسير النصوص بغير المقصود منها هذا تغيير إما قصور في الفهم وخطأ في الاجتهاد وإما تضمين للناس إذا كان هذا المخصص يتعلم التحريف ويتعلم صرف لهم عن معناه الحقيقي فهذا صحيح، فهذا التفسير مردود على قائله في الحال. والعلة هي سد الطريق المهدي إلى الشرك، هذا هو العلة. ثم قال ولأحمد بسند جيد، لأحمد بن حنبل رحمه الله بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعها أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وليس من كلام ابن مسعود وإنما هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بسند جيد مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. شرار جمع شر، وشر أفعل شرير بمعنى أشر، أي أشد الناس شرا، أشد الناس شرا الذين تدركهم الساعة أي قيام الساعة، قيام الساعة، وذلك عند نفخة الصعقة التي يموت فيها الخلق إلا من شاء الله، والمذكور بقوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، صعقوا أي ماتوا، ماتوا مرة واحدة من أثر الصعقة. إذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى صاعق كل الأحياء إلا من استغنى الله سبحانه وتعالى إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإله قيام ينظرون. هذه نفخة البعث، الأولى نفخة الموت والثانية نفخة البعث. ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور مرة ثانية فيقومون من قبورهم أحياء يمشون، فإله قيام ينظرون. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. هذه نفخة عن نفخة الصعق ونفخة البعث. هناك نفخة ثالثة ذكرها الله في آخر سورة الليل، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه نفخة الفزع. بعض العلماء في شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يرون أن النفخات ثلاثة، نفخة الفزع وهي المذكورة في سورة النمل، ونفخة الموت، ونفخة البعث وهما المذكورتان في سورة الزمر. وبعض العلماء يرى أنه ليس هناك إلا نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث، ونفخة الفزع هذه هي نفخة الصعق، هي نفخة الصعق، يفزعون ثم يموتون. الذين يحضرون هذا الحدث الهائل وهو نفخة الصعق كل شرار الناس، لأن المؤمنين يموتون قبل ذلك، لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، لأنه إذا كان فيها من يقول الله الله ويذكر الله فالحياة تبقى في هذه الدنيا، لأن ذكر الله والتوحيد والعبادة عمارة، عمارة لهذه الأرض، فإذا فقد ذلك استحق أهلها العقوبة، فيحصل بذلك الموت العام. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، فالمراد بذلك هو ما سمع في الحديث أنها لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، أنهم يموتون قبل ذلك، يقبض الله أرواحهم قبل ذلك ولا يحضرون هذا الحدث المروع، رحمة من الله تعالى به. استفاد من هذين الحديثين فوائد عظيمة. أولا استفاد من الحديثين إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، صفة من صفاته، وأنه يحب أولياءه، يحب أنبياءه ورسله، ويحب عباده المؤمنين. وهذا من صفاته اللائقة لجلاله، كما أنه يبغض الكافرين والمنافقين، ويكره ويمقت ويغضب ويرضى ويضحك. كل هذا هو صفاته سبحانه وتعالى، وهي صفات لائقة به جل وعلا. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون ما جاء في الكتاب والسنة من صفاته الذاتية وصفاته الفعلية سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ومن ذلك إثبات المحبة، وأنه يحب. وتكرر ذكر محبته لعباده في آيات كثيرة، فسبح الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تثبت أن الله يحب عباده المؤمنين. المسألة الثانية، حديث دليل على أن الخلة هي أعلى درجات المحبة، هي أعلى درجات المحبة، ولذلك لم تحصل إلا من خليلين، محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. أما بقية الأنبياء والصالحين فإن الله يحبهم، لكن لم تصل محبتهم إلى مرتبة الخلة، لم تصل إلى مرتبة الخلة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه، يحب عائشة، ويحب أبا بكر، ويحب عمر، وقال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك. فهو يحب أصحابه عليه الصلاة والسلام. أما الخلة فإنه لم يخالل أحدا منهم حتى ولا أبا بكر، لأن الخلة لا تقبل الاستغاثة فلا ذكرنا له، فلم تكن إلا لله سبحانه وتعالى خالقا. فهذا فيه دليل على أن الخلة أعلى درجات المحبة. المسألة الثالثة، فيه دليل على فضل الخليلين محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، حيث نالا هذه المرتبة التي لم ينلها أحد غيرهم. المسألة الرابعة، في حديث دليل على فضل أبي بكر الصديق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أصحابي خليلا لاتخذت على بكر خليلا. هذا فيه دليل على فضيلة أبي بكر، وفيه إشارة إلى استخلافه، إلى استخلافه لله. ومسألة خلافية بين أهلنا، هل ثبتت؟ إن ثبتت بلا شك، لكن هل ثبتت خلافة أبي بكر بالنص أو بالإشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل نص الرسول صلى الله عليه وسلم على استخلاف أبي بكر، أو أشار إلى ذلك إشارات؟ الذي عليه الأكثر أنها ثبتت بالإشارات، لم تثبت بالنص. قام أن يرى أنها ثبتت بالنص، لكنها ثابتة بلا شك بإجماع أهل الملة، ولا نظر إلى شغب الشيعة والفرق الضالة. نسألها الخامسة، في الحديث دليل على تحريم الصلاة عند القبور وبناء المساجد عليها، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تتخذوا القبور مساجد، يشمل المعنيين: الصلاة المجردة عن البناء، أو البناء على الأرض، كله من اتخاذها مساجد. وذلك سدا لذريعة الشرك، لا كما يقوله من قل فهمه أو أراد التضليل لمن زعم أن العلة هي نجاسة المسار. هذه علة غير صحيحة، علة باطلة. المسألة الثالثة، في الحديث دليل على بطلان الصلاة عند القبور أو في المساجد المبنية على القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد عند الأصوليين. فالذي يصلي عند القبر، صلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، أو صلي نافلة من النوافل، صلاته غير صحيحة، فعليه أن يعيد الفريضة، لأن صلاته عند القبر أو في نفس المبني على القبر غير صحيحة، لأنها صلاة منهي عنها. صلاة المنهي عنها غير مشروعة، صلاة المنهي عنها غير مشروعة، فهي تصح. ولذلك أفتى العلماء ببطلان الصلاة في المشاهد والأضرحة المبنية على القبور، لأنها وسيلة إلى الشرك. المسألة السابعة، الحديث دليل على أن الذين يتخذون القبور مساجد أنهم شرار الخلق. شرار الخلق أشر من اليهود والنصارى والمشركين، وشرار الخلق الذين يتخذون هذا، سواء كانوا من اليهود الذين يفعلون هذا الفعل، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المفسدين إلى الإسلام، هم شر الخلق، لا أحد أشر منهم والعياذ بالله. فدل على أن هذا الأمر خطير، خطير جدا، لأن الذي يفعله شر الخلق. فاليهودي الذي يصلي عند القبور أو يبني عليه، هذا شر من بقية اليهود الذين لم يفعلوا ذلك، وكذلك النصران، وكذلك المسلم الذي يتسمى بالإسلام، بني مسلم لأنه يتسمى بالإسلام فقط، وإلا ليس مسلما حقيقيا، ليس في دين الإسلام، فهو شر الخلق، شر من الكافر الذي لم يفعل هذا الفعل. وإن كان الكافر أيضا خارج من رحمة الله، وهو من أصحاب النار المخلدين فيها، ولكن الذي يجمع مع الكفر هذه المخالفة، أن يصلي عند القبور أو يبني عليها مساجد، هذا هو شر الكفار والعياذ بالله. إن من شرار الناس أن تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور. المسألة الثانية كما أشرنا أن الحديث يدل على أن الساعة لا تقوم على أهل الإيمان، وإنما تقوم على الكفار، لأن أهل الإيمان من خير الناس، أهل الإيمان خير الناس وليس شر الناس، فلا تقوم عليهم الساعة، وإنما يموتون قبل ذلك، تقبل أرواحهم، كما دلت على ذلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله يرسل ريحا قبل قيام الساعة فتقدر روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى في الأرض إلا الكفار وشرار الخلق، يتهارجون كما تتهارج الحمر، يعني يعلو بعضهم بعضا والعياذ بالله مثل فعل الحمير، لأنه ليس عندهم دين ولا خلق ولا موعظة. هذا ما يستفاد من هذه الأحاديث أو من هذين الحديثين على وجه الاختصار. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن المكررة لا حاجة إلى عدم، وتخرج الأسئلة ويحدث المكررة مستقر على سؤال الذي لم يرد مرة قبل هذا، والسؤال هذا من المهم، حتى لو لم يتكرر السؤال إذا كان ليس له أهمية لا داعي لعرضه، لا بد من هذه الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، لقد أشكل علي قول رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث لو كنت متخذا فلانا خليلا اتخذت أبا رجل خليلا
من أمة وكنت متخذا من أمة.
حديث الآخر الذي هي فلا تقل لو إن لو جثه عمل الشيطان. أرجو فضيلتكم توضيح ذلك في معنى كلمة لو.
لو ليست ممنوعة مطلقة. كلمة لو ليست ممنوعة مطلقة، إنما تمنع إذا كان فيها تسخط على القدر. إذا كان فيها تسخط على القدر له قول المنافقين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هذا معناه أنهم سخطون على القدر. فإذا كان في لو تسخط على القدر فهذا هو ممنوع، كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزن، فإن صادك شر فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. عند المصائب لا يقول الإنسان لو أني فعلت كذا ما حصلت لها المصيبة، عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره ويعلم أن ما أصابه فهو في ذنوبه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت لو من باب التوضيح، من باب التوضيح أو من باب التلوم على فعل الخير، يقول لو اني جلت صليت من الليل، لو اني صمت اليوم، كنت يوم الخميس، كل يوم نفسك على فرض هذه العبادة شيء طيب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت منامي ما استدبرت، لما سقت الهدي ولا احللت معكم او لجعلتها عمرة. فهذا ليس فيه لوم على القدر، وانما فيه تأسف على فوات ما هو افضل، وهو يدل على صدق الايمان والشرف على الخير. هذا لا باس به، هذا هو ليس خير ممنوعه مطلقه لها تفصيل. نعم.
وفي هذا الشيخ توفي والدي ووالدتي وانا صغير السن ولم اتمكن من الصلاه عليهما، هل يجوز لي الذهاب الى المقبره التي قبر فيها واصلي عليهما صلاه الميت وادعو لهما؟
أن يدعى لهما فهو مطلوب، مطلوب منك أن تدعو لهما عند زيارتهما في القبور سلام عليهما، وأن تدعو لهما في أي مكان، في صلاتك، في المسجد، في الطواف، وأنت تمشي عن الطريق، في أي مكان دعاء باقي. أما الصلاة، صلاة الجنازة انتهت، لا يصلى على القبر إلا في حدود ضيقة، يعني إلى حدود شهر مثلا، حدد العلماء الصلاة على القبر إلى حدود شهر، الذي لم يحصل له من صلى عليه كان غائب أو ما أدري، لم يصلي عليه إلى شهر، وبعد الشهر لا، لأنه بذلك يكون قد تحلل جسمه وتمزق وانتهى وقت الصلاة عليه.
هذا الطواف حول القبور والأضحى بدعة أم شرك أكبر خروج من الملة؟
الطواف على القبور فيه تفصيل، إن كان يريد التقرب إلى الميت بهذا الطواف هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه عبادة لغير الله عز وجل. أما إن كان يريد أن هذا الطواف عبادة لله، عبادة لله، وظن أن الطواف بالقبر أنه من العبادات المشروعة، فهذا يكون بدعة، بدعة في الدين، لأن الله لم يشرع لنا الطواف إلا بالكعبة المحرمة، فلا يطاف على شيء في وجه الأرض، لا القبور ولا أي شيء ولا البلايات إلا بالكعبة المحرمة، مكان واحد فقط. فمن طاف بغير الكعبة يرى أن هذا مشروع وأن فيه أجر، ويرى أنه عبادة لله، هذه بدعة مردودة. قال صلى الله عليه وسلم فنحن من أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بدعة وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، لأنه إذا طاف عند القبر تعبدا لله مثل أن يصلي عند القبر تعبدا لله، هذا يؤدي إلى الشرك، فهو وسيلة من وسائل الشرك، وهو بدعة منكرة محرمة، إحداث دين لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان يريد الطواف تقرب إليه فهذه في كل أكبر، لأنه عبادة لغير الله عز وجل.
مدار الشرط الاعتقاد وانشراح الصدر بالكفر اذا عمل انسان ما عملا مكفرا. مدار الشرط الاعتقاد وانشراح الصدر بالكفر اذا عمل انسان ما عملا مكفرا.
عند الاكراه اذا اكره الانسان على ان يتلفظ بكلمه من كلام الكفر اجبر على ذلك اذا سجل بالقتل او قطع الطرف او التحريق بالنار على ان يتكلم بكلام بلسانه من كلام الرده او من كلام الكفر ان يرخص من الله سبحانه وتعالى ان يتلفظ بذلك لكن يكون قلبه مطمئنا بالايمان لا يعتقد هذا بقلبه وانما يقوله بلسانه لاجل التخلص فقط. قال الله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من جرح بالكفر قدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره. والايه نزلت بسبب ما حصل لعمار رضي الله تعالى عنه لما اجبره المشركون على ان يتكلم بكلام يسب في رسول الله صلى الله عليه وسلم واكرهوه على ذلك تلفظ به تخلصا منهم ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له انزل الله هذه الايه رخصة منه سبحانه وتعالى بجواز التلفظ عند الاكراه اذا لم يتخلص الا بذلك لكن بشرط ان ينكر هذا بقلبه وان يكره هذا بقلبه. نعم.
يذكر صاحب كتاب العداله الاجتماعيه ان خلافه عثمان بن عفان رضي الله عنه فجوه بين خلافه عمر رضي الله عنه وخلافه علي رضي الله عنه ويقول اخرون انه لم يكن خير قيام بل قرب جماعته من بني اميه اليه ودفع اليهم اموال المسلمين بيت المال فما تعليقكم على ذلك؟
هذا كلام جهال او كلام اعدى للصحابه اما انهم جهال ولا يدرون عن قدر الصحابه واما انهم مغرضون يريدون الدفع على المسلمين ليبرروا اليهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لا يجوز ابدا. خلافه عثمان رضي الله عنه حق وعثمان من السابقين الاولين الى الاسلام وله فضائل عظيمه وهو الخليفه الراشد الثالث من الخلفاء الراشدين باجماع اهل السنه والجماعه. والذي يقع في خلافته هذا اما انه من جماعه من سبا اليهودي من الشيعه او انه من الكتاب الجهال المتاثرين بالدعايات المغرضه الباطله. هذا كلام باطل ولا يجوز. ونعصي من الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا اصحابي. هذه مسبه لافضل واحد من افضل اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عثمان رضي الله عنه خليفه الراشد. لا تسبوا اصحابي فهذا سب رجلا من افضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين ثالثهم عثمان رضي الله تعالى عنه. هل تجزى من الرسول صلى الله عليه وسلم له؟ الله تعالى يقول لقد ويقول وهو السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعثمان من افضلهم وفي مقدمتهم رضي الله تعالى عنه. ويقول سبحانه لما ذكر المهاجرين والانصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. فهذا القائل قد عصى الله لان الله امر بالاستغفار لهم. الله قد امر بالاستغفار لهم وان لا يكن في قلب احد عليهم اي شيء من البغض او الشك. فهذا القائل قد عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم. عصى الله في قوله والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا الآية وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي. هذا كلام باطل سواء كان في العدالة الاجتماعية أو غيره. والكتاب هؤلاء جهال يحملهم على الجهل، وإلا إن كانوا يعتقدون ذلك فالأمر أشد.
ما حكم من صلى عند قبر وهو لا يعلم أنه قبر، وإذا علم هل يعيد الصلاة؟
نعم، إذا علم أن صلاته وقعت عند قبر يعيد الصلاة، كما لو صلى في مكان نهي عن الصلاة فيه وهو لا يدري ثم تبين يعيد الصلاة، لأنها صلاة منهي عنها والمنهي عنه غير مشروع فيعيد الصلاة. نعم.
قال المؤلف: وكل موضع قصد الصلاة فقد اتخذ مسجدا. ونحن نصلي في ملعب الرياضة في مدرستنا، هل يعتبر مسجدا أم مصلى؟ وهل له تحية مسجد؟
هو مسجد بمعنى أنه مصلى، بمعنى أنه مصلى. المصلى يشمل نوعين، يشمل المكان الذي يصلى به ولو كان صحراء، ويشمل المكان الذي المعد للصلاة يسمى مصلى. على كل حال هو مسجد بمعنى أنه مصلى، لكن لا يأخذ أحكام المسجد المبني من حيث الوقفية وعدم جواز البيع ومن عدم مثلا الجلوس من عليه حدث أكبر فيه، لأنه لا يأخذ أحكام المسجد من كل وجه، إلا أنه مسجد من وجه واحد وهو أنه يصلى به، فهو مسجد من هذا الوجه لا من كل الوجوه.
كان السلف الصالح من الصحابة إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوصاني خليلي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فما المقصود من قولهم هذا؟
لا معنى أن أحدا يقول خليلي رسول الله، إنما الممنوع أن الرسول يقول خليلي فلان، الرسول لا يقول خليلي فلان، أما نحن نقول خليلي رسول الله. قد كان أبو هريرة يقول أوصاني خليلي رسول الله، فمن هو الرسول؟ أما نحن لسنا منهيين. لا.
هل من قدم محبة غير الله على محبة الله يعتبر مشركا، وما هو المترتب على ذلك؟
يعتبر شرك المحبة، إذا سوى بين الله وبين غيره في المحبة فهذا شرك بالمحبة. أما إذا قدم محبة الشيء على محبة الله لهوى نفسه، هوى نفسه فقط، شهوة لنفسه، فهذا يعتبر عاصيا معصية عظيمة، فوعده الله في قوله: فتربطوا حتى يأتي الله بأمره.
بني مسجد صغير في الحي، وبعد وسع الحي بني مسجد آخر أكبر من المسجد الأول فهجر المسجد الأول، وصاحب هذه القطعة التي فيها المسجد القديم يريد أن يهدم المسجد ويستفيد من هذه الأرض، فما هو رأي الشرع في ذلك؟
المسجد الأول أصبح وقفا لا يجب لها أن يتملكه، لأنه أصبح وقفا، فعليه أن يراجع وزارة الأوقاف في هذا الشيء، لأنها هي المسؤولة عن المساجد المهجورة والمساجد الحية، يراجع. أما هو لا يتملك هذا الشيء لأنه أصبح وقفا. نعم. إلا إن كان هذا المكان أعد للصلاة فيه مؤقتا حتى ينتهي المسجد، فهذا لا يسر وقفه، هذا لم يوقف وإنما يصلى به مؤقتا فقط، فهو ملك لا يزال على ملكه. نعم.
ما حكم دفن الأموات في أرض مقتصدة؟
لا يجب دفن الأموات في أرض مقتصدة، فإن دخلوا فيها فإنهم ينفشون وينقلون إلى الأرض التي ليس فيها غرض، لا يجوز غصب الأرض دفن الأموات فيها. نعم. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فإذا كانت أرضا مقصودة وهبت هذا هي الدعوة فقط، إذا ثبت أنها مقصودة فلا يجوز أن يدفن فيها، وإذا دفن فيها ولم يرضى صاحبها فإنهم ينبشون منها ويخرجون إلى الأرض التي ليس فيها أرض المواد أو الوقف.
بعض الناس عندما يكونون من ميناء العمائر والجلال يكتبون على الجدران أو الأبواب أو المداخل ما شاء الله لا قوة إلا بالله أو تبارك الله أو ما أشبه ذلك من العبارات، يفهمون أنها تقن للعمل حتى لا يصاب المنزل أو أهله الغرض، وما حكم هذا العمل؟
هذا لا يجوز، إذا كان باعتقاد أن هذا يقي من العين هذا لا يجوز، أما إذا كان هذه الكتابة من باب التزيين تزيين المكان أو تذكير لذكر الله هذا هو محل البحث، هذا محل البحث، بعضهم يجيزه وبعضهم لا يجيزه، لكن إذا كان القصد منه دفع العين هذا لا يجوز أبدا، فلا يقول أحد بجوازه لأنه اعتقاد بهذه الكتابة. واجب على المسلم أن يستعيذ بالله من شر ما خلق وأن يقرأ الأوراد الشرعية بقباحه ومسائه ويكثر من قراءة المعوذتين، هذا هو المشروع. أما الكتابة في هذا القصد هذا لا يجوز.
عن هناك سن المحدثة للعقيقة وكيف يكون التصرف فيها؟
نعم، العقيقة مثل الأضحية، السن يشترط فيها ما يشترط في سن الأضحية، الظالم لا تم له 6 أشهر نصف 3 أشهر أن الإنسان أقل من 6 أشهر فيلزم، أما المعز يشترط أن يكون تم له 12 شهر فأكثر، إن كان المعز دون السنة لم يجري في العقيقة ولا في الإضحية ولا في الهدي، فكذلك يشترط في العقيقة أن تكون سليمة من العيوب التي تخلل في الأضحية، العورة أو العرجة أو العظبة أو الهزيمة المريضة أو كبيرة السن الهرمة، لا في شيء، لا في الأضاحي ولا في الهدي في الحج ولا في العقيقة.
رجل توفي عن زوجة وأخوين وأخت وأم، فكم لكل واحد منهما حفظكم الله؟
هذه المسألة تحتاج إلى حصر وراثة عند المحكمة، هذه حصر الوراثة عند المحكمة، فإذا حصر الوراثة وأثبتت المحكمة أن الميت ما له ورثة إلا هؤلاء تكسب، أما قبل الحصر عند المحكمة ربما يتبين الوارث إما أنه ناسيها أو أنه جاحده أو ما درى عنه، لا بد من الرجوع للمحكمة في حصر الوراثة قبل القسم. نعم، لكن من باب الفرض يعني ما يعمل بالقول هذا، لكن من باب الإجابة على السؤال على أنه مفترض لا واقع، كم يقول الأخوين لشقة ولا لأب ولا إيش أو لأم في تفصيل هذه فرصة. نعم،
بني مسجد في قرية نائية وليس فيها كهرباء لأغلب الساعات، فبني مصلى قريب من المسجد يصلى فيه صلاة المغرب والعشاء والفجر فقط، فهل يعد هذا هجران المسجد علما بأنه يصلى فيه صلاة الظهر والعصر؟
لا، هذا ليس هجران المسجد لأنه محلوه من أجل الناس الكهرب، لكن أن يضعوا سراجا في المسجد صلى فيه فهذا أحسن، أما أنه اتخذ مكان يعني صلاة الليل ما يحتاج إلى إضاءة فهذا لا بأس، لكن الأولى أن يكون هذا المكان متصلا بالمسجد، تجعله في المسجد ساحة غير مثقفة كما هي عادة أهل المسجد، ساحة غير مثقفة صلوا فيها بالليل والنهار يدخلون في البنيان، قل هذا أولى وأفضل إذا أمكن، وإذا لم يمكن ما صار عند المسجد مساحة اتخذوا قريبا منه ما في مانع لهذه الحاجة. نعم،
الدعاء بالركوع والسجود وما هو أفضل الدعاء بارككم الله؟
نعم، الدعاء بالركوع والسجود مشروع بعد أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم 3 مرات أو 5 أو 7 أو 10 ثم يدعو، كذلك إذا قال سبحان ربي الأعلى في السجود إنه يدعو، الدعاء في السجود آفة لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قال صلى الله عليه وسلم أن السجود فأكثر فيه من الدعاء فقلوا أن يستجاب لكم، فمشروع الدعاء في الركوع ومشروع في السجود، وفي السجود آخذ لكن بعد ما يأتي بالتسبيح الواجب في الركوع والسجود. نعم، ليس هناك دعاء مخصوص، قد يدعو بما يسر الله وما يحتاج إليه، الحاجات التي تختلف يدعو بما يسر الله ما لم يكن هذا الدعاء مخالفا للدعاء المشروع أو فيه إثم أو قطيعة رحم أو عدوان لا يجوز تدعو على أحد بالموت أو بالهلاك أو هذا عدوان لا يجوز. أما أن تدعو الله لك ولإخوانك ولوالديك ولذريتك هذا طيب. نعم.
يوجد لدي أموال أريد إخراج زكاتها، ويوجد أخ متزوج وليس له أبناء وليس لديه عمل وإنما يقوم بالإنفاق عليه والده، فما الحكم لو دفعت له زكاة أمواله أجابكم الله؟
إذا كان والده لا يستطيع أن يزوجه هو واجب تزويجه على أبيه. فهمت؟ إيش يقول؟
يوجد لدي أموال أريد إخراج زكاتها، ويوجد أخي متزوج وليس له أبناء وليس له عمل وإنما يقوم بالإنفاق عليه والده، فما الحكم لو دفعت له زكاة أمواله؟
إذا كان والده قد قام بالإنفاق عليه وليس عليه نقص لا يجوز دفع الزكاة إليه، لأنه ليس محتاجا إليها لأن والده كفأ. أما إذا كان والده لا يكفي ينفق عليه بعض النفقة ويحتاج إلى تكميل فلا مانع أن تعطيه من الزكاة ما يكمل حاجته. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي وهن العظم مني واشتعل الرأس كيدا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإن خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجمع النخلة تساقط عليك رطبا جريا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاء من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نبيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن قروا سجدا وذكريا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي أورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنخبرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانه وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتى